بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النقطة الأولى من المتن السابق تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن صلاة الطواف واجبة، وتعرضنا إلى ذلك وذكرنا مجموعة وجوه لإثبات عدة وجوه لإثبات أصل الوجوب، والآن فرغنا من هذا الحكم الأول في النقطة الأولى. اشتباه لا يصير، زين سيحصل. الآن محاضرتنا الجديدة، هذا كله في الحكم الأول من الأحكام الثلاثة التي تشتمل عليها النقطة الأولى. وأما الحكم الثاني، أعني أنها يعني صلاة الطواف ركعتان، فيدل عليه مضافا إلى تسالم المسلمين واتفاقهم على ذلك السيرة المتوارثة يدا بيد، وأيضا بعض الروايات المتقدمة فإنها صرحت باسم الركعتين، وعليه فلا موجب للتوقف من هذه الناحية. وأما الحكم الثالث، أعني أنها عقيبة الطواف، فذلك أيضا لنفس ما سبق، يعني للاتفاق والسيرة وبعض الروايات المتقدمة، فإنها صرحت بأن الصلاة يؤتى بها بعد الطواف. أجل، سوف يأتي كلام في أنه تلزم الموالاة أو لا، إلا أن ذلك قضية أخرى يتعرض إليها في مسألة مستقلة. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية من النقاط التي يشتمل عليها المتن ليصير اشتباه، إن الركعتين هما كصلاة الصبح من حيث الكيفية. والمكلف مخير في القراءة بين الجهر والإخفاء. إذن هذه النقطة تشتمل على حكمين. أما الحكم الأول، أعني أنها كصلاة الصبح من حيث الكيفية، فيدل عليه أيضا الإجماع بين المسلمين على ذلك. والسيرة المتوارثة إنه مضافا إلى هذين يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. بمعنى أن الإمام عليه السلام أو بالأحرى النصوص حينما أمرت بالإتيان بركعتين وسكتت عن بيان الكيفية فذلك يعني أو بالأحرى يفهم منه عرفان أنه ليس لها أو لهما كيفية خاصة غير الكيفية المتداولة في صلاة الصبح التي هي ركعتان. فلو كان هناك اختلاف فالاختلاف يحتاج إلى تنبيه، وعدم التنبيه يدل على أنها موافقة من حيث الكيفية لصلاة الصبح. وهذا نظير ما يذكر في باب الغسل، فإن النصوص بينت أن على الحائض أن تغتسل، وعلى المستحاضة في بعض الحالات أن تغتسل، وعلى النفساء أن تغتسل، ويوم الجمعة يستحب الغسل ولزيارة الحسين إلى آخره. ولكن هذه النصوص لم تبين كيفية الغسل. إن الفقيه يتمكن أن يتمسك بالإطلاق المقامي بأن يقول سكوت النص عن بيان كيفية الغسل يفهم منه عرفان أن الكيفية هي نفس كيفية غسل الجنابة. فإن الاختلاف لو كان هو الذي يحتاج إلى بيان، فالسكوت يدل على عدم الاختلاف. إن هذا كما قلنا تمسك بالإطلاق المقامي، و لا لست في صدد الآن الحكم الأول، يعني أنها شنو نجيب ركعتين مثل صلاة ماذا الصبح من حيث الفتح جهر وأخفات شهر، بعدين الحكم الثاني أجيبه إن شاء الله. ولعله ذكرت مرتين هاي سرد فائدة جانبية أن الإطلاق المقامي ليس له من حيث النتيجة، وأؤكد من حيث النتيجة التي تثبت من خلال الإطلاق المقامي ليس له ضابط، فالنتيجة تختلف. والمهم أن نقول إن السكوت يدل على أن النتيجة هي هذه، أما ما هي النتيجة؟ قد تكون النتيجة هي السعة أحيانا، قد تكون الضيق، قد تكون شيء آخر، والمهم أنه لا يمكن ضبط ذلك ويختلف باختلاف الموارد. وفي المقام النتيجة هي أن السكوت يدل على وحدة الكيفية بين الصلاتين. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول، يعني بالنسبة إلى الكيفية. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، أعني التخيير بين الجهر والإخفاض، فقد يتمسك له بالإطلاق اللفظي بأن يقال إن النصوص حينما ذكرت وجوب الإتيان بركعتين هي لم تقل يلزم فيهما الجهر أو يلزم فيهما الإخفات، فيكون مقتضى الإطلاق اللفظي هو التخيير. هكذا قد يقال. وقد يقال إنه ليس هناك إطلاق لفظي بل هناك إطلاق مقامي، فإن الإمام في مقام بيان الوظيفة لم يذكر قيد الجهر أو قيد الإخفاء، فإطلاق المقام ولا نقول إطلاق اللفظ، هنا لا نقول إطلاق اللفظ، يقتضي التخيير. فإن تم أحد هذين فهو، وإن لم يتم كان لنا الانتقال إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير أيضا، حيث إن الذمة مشغولة بأصل الصلاة، صلاة ركعتين بنحو الجزم، أما أنها مقيدة بالجهر مثلا فهو كلفة زائدة غير معلومة، فينفى ذلك بالبراءة، وبذلك تكون النتيجة بمقتضى الأصل العملي هي التخيير أيضا. إن قلت هناك علم إجمالي يمكن تشكيله في المقام، وذلك بأن يقال إن المكلف يعلم إجمالا أن الواجب عليه إما الجهر بالقراءة أو الإخفات بها، فأحدهما ثابت في حقه، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط. قلت هذا وجيه إذا لم يوجد احتمال ثالث، وهو أن يكون الثابت في حق المكلف شرعا هو السعة والتخيير، يعني أن الأمر لا ينحصر واقعا بين أن يكون الواجب هو الجهر بالخصوص أو هو الإخفات بالخصوص، بل لعل الثابت واقعا هو شنو؟ التخيير والسعة من هذه الناحية. إذن لا يمكن تشكيل العلم الإجمالي المذكور، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا كله في النقطة الثانية. يعني هذا ما بيه شيء من هذه الناحية، شنو اي هذا مو هيك الاطلاق المقام هسه بعد هالمقدار اظنه ما يقتضي على يح. النقطة الثالثة ان الواجب الاتيان بالركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام بل لا يكفي مطلق العندية ان صح التعبير وانما يلزم ان يكون ذلك خلف المقام فلا تكفي الصلاة امامه ولا شنو ولا من احد جانبي. وقبل ان نوضح الحال في ذلك نطرح سؤالين. السؤال الاول ليس بمهم وانما الثاني هو المهم. اما السؤال الاول فهو هل يلزم الاتيان بالصلاة عند مقام ابراهيم في مكانه الفعلي او في مكانه السابق؟ وقد سئل الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك فقد جاء في صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال حيث هو الساعة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 422 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. ومن هنا قال المحقق في الشرائع في المسألة الثالثة من أحكام الطواف ما نصه الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه. هذا هم تعبير صاحب الشرائح. إن شاء الله بعدين يجي غريب سوج الغرابة شيء ما نشغل. يقول فإن منعه زحام صلى وراءه او الى احد. فاذا ما منعني زحام وين اصلي وين اصلي اطب نبيع ليه هيك يعني من العبارات هذه الذي ما ادري شلون على سهل. مو مهم هذا مو مهم. انا مو موضع الشاهد هنا. موضع الشاهد الذي ايد اقوله قال حيث هو الان و قد تسأل ما هي قصة هذا التساؤل وما هي خلفيات هذا التساؤل. إنه جاء في بعض الروايات أن مقام إبراهيم كان في زمان إبراهيم عليه السلام متصلا بمن متصلا كان بالبيت بالكعبة المشرفة. وقد هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله والخليفة الأول وبدايات خلافة الثاني، ولكن بعد ذلك فصله الخليفة الثاني، فصله من فصل من الكعبة، كما كان كذلك في عهد الجاهلية، فإنه في زمان الجاهلية فصل عن الكعبة بحجة أنه يحصل زحام عنده، وبالتالي شنو يحصل زحام لدى وعند الكعبة، فرجحوا فصله عن الكعبة. هكذا ورد في بعض النصوص أنه في زمان الجاهلية فصل. والخليفة الثاني أيضا سأل بعض الناس وقال من يعرف مكانه في زمان الجاهلية، يعني قبل بناء الكعبة وقبل أن يضعه النبي صلى الله عليه وآله بيده المباركة، مثل الحجر الأسود لو هذا همات بيده المباركة، وضعه بعيدا، وضعه متصلا بالكعبة، سأل من يعرف مكانه زمان الجاهلية، فقام شخص وقال أنا أعرف وعندي المقياس، أما مقياس أم عندي، وذهب إلى البيت وجاء بالمقياس وفصل. هكذا ورد في بعض الروايات، ولأجل هذا وقع التساؤل. فلاحظ ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع صفحة 423، حيث ذكر موثقة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، أخذ الحجر الذي فيه أثر قدمه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عز وجل به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله يعني شنو؟ لم يتحمله، يحتمل تأتي في لغة العرب بمعنى يتحمل، لم يحتمله الحجر يعني الذي وقف عليه، فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا. فلما إذا لحد الآن كان متصل، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه. أنت اكتب بالهامش يعني الذي هو فيه، يعني شنو الذي فيه هو الآن، أعني منفصلا عن الكعبة. زين، أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت. فلما إذن يعني لحد الآن شنو، زمان إبراهيم كان متصل، في زمان الجاهلية فصل، فلما شوف الرواية بعدين نشوف فلما بعث الله عز وجل محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر يعني فما زال هيك. ثم قال عمر قد ازدحم الناس على هذا المقام يعني المتصل بمن بالكعبة فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية فقال له رجل أنا أخذت قدره بقدة أنت يكتب بالهامش والقدة سير من جلد مثل ما سأل عنه زماننا أكو هاي فيتة يحفرون عنها شنو على أي وهذا عفية بي خوش واحد الذي شنو ذن النفات من تفتلها وإلى هج خلقه وذوق وولع الذي كان ماخر المقدار ضاق فقال له رجل أنا أخذت قدره بقدة قال والقدة عندك قال نعم قال فأتي به سبه وبها المناسب والأمر سهل فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة جيد هذه بالنسبة إلى الرواية المذكورة وعلى منوالها رواية قرأناها وذكرناها في مسألة 303 فيما سبق حينما ذكر أنه هل يلزم أن يكون الطواف بين الكعبة والمقام بتلك المناسبة ذكرنا في تلك المسألة ذكرنا هذه الرواية نقلناها وهي رواية محمد ابن مسلم سألته عن حد الطواف مضمونها نفس المضمون نقاط فلي قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام بالبيت في عهد النبي يعني كان المقام متصل بمن معناه بالبيت وأنتم الآن تطوفون ما بين المقام وبين البيت إلى أن قال والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 350 الباب 28 من أبواب الطواف الحديث رقم 1 وعلى أي حال هاتان الروايتان تدلان على أن المقام كان في عهد إبراهيم وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله كان متصلا بالكعبة المشرفة ثم بعد ذلك فصل ها ايه ايه حد المطاف ايه الذي ها حد المطاف الذي شنو ايه يخرج عن من لا اش تبدون تستنتجون يعني الطواف يلزم ان يكون ماذا في هذا القدر يو لا تكون تستنتجون كلمة مطاف من خرج عن المطاف ايه حدها بس تردون تستنتجون المطاف هذا معناه الذي بعد مو معناه الخروج ماذا خارج البيت الحرام كما ذهبنا الى ذلك وانما شنو يعني الخروج عن هذا الحال على اي حال هذه قضيتان تقدمت الاشاره ان افرض هذا صحيح، لكن الروايه هي وارده في من خرج، ما بها تعبير من خرج عن المطاف، وانما فيها من خرج ماذا خارج البيت على ما تقدم. هذا مو مهم. اذا هاتان الروايتان تدلان على ان المقام كان في عهد ابراهيم عليه السلام، وفي عهد النبي كان متصلا بمن؟ بالكعبة المشرفة. ولكن نقلنا في تلك المسألة، يعني مسألة 303 عن صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 296 أن مالك والطبري نقل أنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام منفصلا وليس متصلا بالكعبة، ولكنه في عهد النبي كان متصلا ولم يفصله النبي، والذي قام بفصله هو الخليفة الثاني. هذا ما نقله، هو نص عبارتي هكذا عن مالك والطبري من أن قريشا قد ألصقته بالبيت خوفا عليه. ألصقته يعني معناه في عهد إبراهيم كان شنو؟ منفصل. خوفا عليه من السيول، واستمر كذلك في عهد النبي، يعني استمر شنو؟ أنه على الاتصال، والخليفة الأول فلما ولي الثاني رده إلى موضعه الآن الذي هو مكانه زمن إبراهيم الخليل. وصاحب انتهى، وصاحب الجواهر رد ذلك برد جميل، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وآله أولى من من الثاني بالتصدي لهذه المسؤولية. فالنبي يترك المسؤولية والثاني يتصدى لهذه المسؤولية. مضافا، من أين عرف الثاني مكانه؟ ومن هنا كان المحكيك يعني مكانه في عهد إبراهيم عليه السلام، ومن هنا قال صاحب الجواهر ومن هنا كان المحكي عن ابن أبي مليكة، سمليكة مليكة، إن هذا مو مهم، أن موضعه اليوم وفي الجاهلية وفي زمن النبي والخليفة الأول والثاني كل شنو؟ واحد في واحد في واحد. وهذا الحكي كله على أي حال، هذه كما قلت قضية جانبية ليست مهمة، ولكن القضية العلمية التي قد تخطر إلى الذهن هو أنك قد تسأل وتقول إذا ثبت هناك تغيير فما هي وظيفتنا؟ هل نتبع ما صنعه منه الخليفة الثاني عن في وراء احنا همات؟ والجواب ان ائمتنا صلوات الله عليهم امضوا، قضية امضاء، امضوا ذلك وامرونا بان نطوف بين الكعبة وبين المقام حيث هو الان، فنسير على ما أمرونا به ولا حاجة ولا وجه للقلق، لا تقلق من هذه الناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد.